الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أتحدث عن الرواة الذين ذكرهم الحافظ ابو رجب رحمة الله عليه، فوعدت الإخوان بالأمس أنني أتحدث عن كتب المصطلح، فأقول بالنسبة لكتب المصطلح لا شك أن هناك كتب كثيرة قد ألفت في المصطلح، وهذه الكتب لا شك أن فيها فائدة وفيها معلومات وفيها أشياء ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، ولكن كثير من هذه الكتب تجد أنها قد ذكرت ما ذكره غيرها، فقد يستغنى ببعضها عن البعض الآخر. فأقول أن هناك بعض الكتب ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها وأن يدرسها، ومن أول هذه الكتب كتاب الكفاية للخطيب البغدادي. هذا كتاب قيم وكتاب نفيس، وإن كان هناك بعض المباحث التي ذكرها أبو بكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، وإن كان في بعض هذه المباحث تأثر فيها بمنهج الأصوليين، وذلك مثلا فيما يتعلق بزيادة الثقة، وأنه قال تقبل مطلقا، وهذا لا شك أنه ليس هو مذهب من تقدم من أهل الحديث، وإنما مذهب من تقدم من أهل الحديث أنهم لا يقبلون زيادة الثقة إلا بالقرائن، يعني إما بزيادة حفظ وضبط لمن زادها، أو بكثرة عدد ممن زادوا هذه الزيادة، أو أن هذا الراوي على ثقته وضبطه كان له اختصاص بشيخه، ونحو هذه القرائن. فالخطيب البغدادي رحمة الله عليه ذكر أقوالا فيما يتعلق بزيادة الثقة، وكان متأثرا في هذه الأقوال بطريقة الأصوليين، ولا شك أن المرجع في ذلك إلى أهل الحديث، وقد نبه الحافظ ابن رجب على هذا في كتابه شرح العلل الصغير للترمذي، ولكن الكتاب لا شك أنه مفيد وكتاب قيم، وأيضا كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، أيضا هذا الكتاب كتاب قيم وكتاب مفيد، وأيضا ما كتبه الحافظ الذهبي في كتابه الموقظة، أيضا هذا كتاب قيم وكتاب مفيد، ونبه على بعض القضايا التي ينبغي التنبيه عليها فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، خاصة مسألة التفرد والشذوذ، وفيما يتعلق بالجرح والتعديل، وأيضا كتاب نخبة الفكر للحافظ بن حجر، أيضا كتاب قيم ومفيد، وشرح العلل لابن رجب، وهو من أنفس الكتب وأنفعها، وأنا أحث الأخوان على قراءة هذا الكتاب ودراسته على أهل العلم، وكذلك أيضا كتاب النكت لابن حجر على ابن الصلاح، فأيضا هو كتاب قيم وكتاب مفيد. فهذه الكتب في المصطلح تغني عن كثير من الكتب الأخرى، وكما ذكرت قبل قليل أن كثير من الكتب إنما تذكر ما جاء في غيرها من الكتب، فإذا يكتفى ببعضها عن البعض الآخر، ولو أراد طالب العلم أن يطلع على غير هذه الكتب ويستفيد أيضا منها، فلا شك أن هذا مفيد، لا شك أن هذا مفيد. نعم، هذا ما أحببت أن ننبه عليه في بداية هذا الدرس. نعم، تقدم الكلام فيما سبق على أن الرواة على ثلاثة أقسام، إما أن يكون حديث هؤلاء رواة، إما أن يكون هؤلاء رواة ثقة فحديثهم معروف أي الحكم عليه، وإما أن يكون هؤلاء رواة ضعفاء. طبعا الثقات على درجات كما أن الضعفاء أيضا على درجات. وإما أن يكون هؤلاء رواة هناك من حديثهم ما هو صحيح وهناك من حديثهم ما هو ليس بصحيح. وفي الحقيقة أن هذا النوع من الرواة ينبغي التنبه له والانتباه له، لأنه لا يعامل، لأن هذا الصف من هؤلاء الرواة لا يعاملون معاملة واحدة، وإنما كما تقدم أن ما كان حديثهم صحيحا أي إذا كان مثلا ضبطوا أحاديث معينة كرواية البعض عن بعض شيوخهم، مثل ما كنا في إسماعيل بن عياش في رواية عن أهل الشام فقد ضبط عنهم، ورواية عن أهل الحجاز وغيرهم لم يضبط عنهم، وبالتالي أصبحت رواية ضعيفة. وكذلك أيضا مثل معمر، ما حدث به باليمن فهو صحيح بخلاف ما حدث فيه بالبصرة، فله أوهام وأخطاء فيه. وكذلك أيضا ابن جريج، وحديث أن حديث ابن جريج عن الزهري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل إلى الحمام خلع خاتمه، هذا الحديث حديث منكر كما قال أبو داود السجستاني. ومن أسباب نكارة هذا الحديث أن همام أخذ هذا الحديث من ابن جريج في البصرة، وحديث ابن جريج في البصرة فيه بعض الأوهام والأخطاء، فوقع الخطأ في هذا الحديث من هذه الناحية. فإذا أمثال هؤلاء الرواة ينبغي الانتباه إليهم، وحتى يكون الحكم على الحديث بالتالي مبني على منهج صحيح وقاعدة مستقيمة. نعم، قال الحافظ ابن رجب ومنهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني. عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال الإمام أحمد في رواية الأثرم سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، روى عنه عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمري، وأما سماع باليمن فأحاديثه صحاح. قال أبو عبد الله الإمام أحمد قال عبد الرزاق كان هشام بن يوسف القاضي، وهذا قرين عبد الرزاق وهو أيضا من الثقات، يكتب بيده. قال عبد الرزاق كان هشام بن يوسف القاضي يكتب بيده وأنا أنظر، يعني عن سفيان باليمن. قال عبد الرزاق قال سفيان ائتوني برجل خفيف اليد، فجاءوه بالقاضي وكان ثم جماعة لا يسمعون، وكان ثم جماعة يسمعون لا ينظرون في الكتاب. قال عبد الرزاق وكنت أنظر فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب. نعم، قال أبو عبد الله لا أعلم أني رأيت ثم خطأ إلا في حديث بشير بن سلمان عن سيار، قال أظن أني رأيته عن سيار عن أبي حمزة فأراهم هذا كله. نعم، فأراهم أرادوا عن سيار عن أبي حمزة فغلطوا فكتبوا عن سيار عن أبي حمزة. هكذا عندكم؟ قال هذا كله كلام أحمد رحمه الله ليبين به صحة سماع عبد الرزاق باليمن من سفيان وضبط الكتاب الذي كتبه عن كتبه هناك عنه. نعم. وذكر لأحمد حديث عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن بن محمد هكذا عندكم؟
نعم يا الله.
عن عائشة قالت أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكل فجعل أحمد ينكره إنكارا شديدا وقال هذا سماع مكة. خلاصة هذا الكلام أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني سمع من سفيان بن سعيد الثوري سمع منه في مكانين، مكان ضبط عنه فيه ومكان لم يضبط عنه فيه. المكان الذي ضبط عنه فيه هو ما سمع من سفيان باليمن، لأن عبد الرزاق كان في بلده وكان ينظر في الكتاب كما تقدم. عندما جاء سفيان بن سعيد الثوري إلى اليمن قال أتوني برجل خفيف اليد حتى يكتب حديث سفيان بن سعيد الثوري ثم يختم على هذا الكتاب. فقال عبد الرزاق أتينا له بهشام بن يوسف الصنعاني وهو ثقة فقيه وكان قاضيا، فأتي بهشام بن يوسف وكان يكتب حديث سفيان بن سعيد الثوري، وكان عبد الرزاق ينظر في كتابة هشام بن يوسف حتى إذا أخطأ ينبه على الخطأ. وكان هنا قسم ثالث إنما يسمعون لا يكتبون ولا ينظرون وإنما هم يسمعون. فلا شك أن من يكتب وينظر أيضا في الكتابة هذا يضبط أكثر من الذي يسمع فقط. فذكر هذه القصة الإمام أحمد أراد أن يبين ضبط سماع عبد الرزاق من سفيان باليمن بخلاف سماعه من سفيان في مكة. كان عبد الرزاق في مكة ومكة ليست بلدا له، والإنسان في السفر قد ينشغل وقد يحاول أن يسمع بسرعة، ولا شك أن عبد الرزاق من الحفاظ ولكن ليس بالمتقن تماما. يعني هناك من الحفاظ يكون حديث لا يتغير أو ضبط لا يتغير سواء كان في بلده أو خارج بلده، هؤلاء الحفاظ اللي بلغوا درجة عالية من الحفظ والإتقان. من البخاري مثلا، البخاري كان يأتي ويسمع عند بعض شيوخه وكان ما يكتب، فتعجبوا منه لماذا يفعل هذا ولا يكتب، فاختبروه سألوه فأملى عليهم ما كان قد سمع من قبل، فأخذوا يصححون كتبهم على سماع البخاري. فأقول هناك ناس في الدرجة العليا من الإتقان ولا يتغير سماعهم وضبطهم سواء كان في بلدهم أو في غيره. عبد الرزاق لم يكن من هذا الصنف وإن كان هو من الحفاظ، ولذلك وقع في حديث بعض الأوهام خاصة عندما أصيب بالعمى. فهذا الذي نبه عليه الإمام أحمد هو في الحقيقة دقيق. وكيف هذا يعرف؟ هذا يعرف بواحد من أمرين: إما أن يقول مثلا عبد الرزاق إن حدثني سفيان باليمن، أو حدثنا سفيان عندما كان باليمن، فهذا لا شك أنه يكون هنا معروف، أو يتابع عبد الرزاق يتابعه ممن سمع من سفيان باليمن يتابع على حديثه مثل هشام بن يوسف الصنعاني، فهذا يستأنس ليس حجة وإنما يستأنس فيه على أن هذا الحديث قد سمع عبد الرزاق باليمن. وكيف يعرف سماع مكة؟ إذا وجدنا هذا الحديث مخالف لحديث الثقات نقول هذا يغلب على الظن أن عبد الرزاق إنما سمع من سفيان بن سعيد باليمن. فأقول تنبيه على هذا هو في الحقيقة من الدقائق التي تكون في علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، وينبغي الانتباه إلى مثل هذا لئلا يقع الإنسان في الخطأ عند الحكم على هذا الإسناد بهذا الإسناد من هذا الطريق. نعم. أيضا ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال إن عبد الرزاق حدث عن سفيان الثوري بأحاديث مناكير عن عبيد الله بن عمر. عندنا راويين، واحد اسمه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة ثبت، توفي بعد 400 وقد خرج له الجماعة. وعندنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخو عبيد الله، وتوفي بعد 700. عبد الله فيه ضعف، فهناك من الرواة ممن يخطئ فيجعل الحديث عبد الله عن عبيد الله، مثل أيضا رواية الدراوردي، رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر منكرة، فقد يكون أخطأ، سمع من عبيد الله أو سمع من عبد الله فاختلطت عليها الأحاديث. فكذلك أيضا عبد الرزاق في رواية عن سفيان الثوري أخطأ في بعض الأحاديث، وهي من حديث جعلها عن عبيد الله وهي من حديث عبد الله. فهذا قصد الإمام أحمد رحمه الله. قال: ومنهم عبيد الله بن عمر العمري، وهذا هو الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل. قال: ذكر يعقوب بن شيبة أن في سماع أهل الكوفة منه شيئا. قال: ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي، سماع في سماع أهل الكوفة من عبيد الله شيء، هذا ليس في كل الكوفيين وإنما في بعضهم، وهذا ليس من عبيد الله وإنما منهم، لأن عبيد الله من الدرجة الأولى في الحفظ والإتقان والضبط، وإنما هذا من بعض الكوفيين. قال: ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي. ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء. قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة، عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالباء. قال: هذا من الوليد، يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي، لأنه حدث به الوليد بحمص ليس هو عند أهل دمشق، وتكلم أحمد أيضا فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة. الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس هو من حفاظ الشاميين، وتوفي في عام 94 وقد خرج له الجماعة. وحديث الوليد بن مسلم ينقسم إلى قسمين: ما حدث به في دمشق فهذا أصح حديثه، وما حدث به في غير دمشق ففيه بعض الأوهام والأخطاء، كما تقدم لنا في حديث هشام بن عروة. هشام بن عروة عندما جاء العراق كما تقدم كتبه ليست عنده، وأهل العراق أرادوا أن يسمعوا كل حديثه، فهذا عد به إلى أن يكثر من التحديث، فوقع في حديث شيء من الغلط والوهم. فكذلك الوليد بن مسلم، لكن ترى ينبغي الانتباه أن هذا الغلط إنما هو في بعض الأحاديث، غلط نسبي. ترى التضعيف على قسمين: تضعيف نسبي، تضعيف مطلق. تضعيف المطلق هو أن يضعف هذا الراوي بدون أن يقيد بشيء. التضعيف النسبي يكون هذا التضعيف نسبيا، أي بالنسبة لغيره، أي حديث الوليد بن مسلم في غير دمشق ليس مثل حديث في دمشق، وليس معنى هذا أنه ضعيف في غير دمشق، لا، وإنما حديث في دمشق أصح وأتقن وأضبط. فالأصل فيما حدث به في غير دمشق الأصل أنه أيضا صحيح، حتى يتبين أنه قد أخطأ أو غلط أو غلط. فهنا إذا تبين ذلك نعم، لكن استفاد من هذا أن إذا وجدنا اختلاف وأن هناك من خالف الوليد بن مسلم نحمل على هذا ونقول أن الوليد في حديث بعض الغلط في غير بلده، فهذا هو فائدة ذلك. وأما كما تقدم هذا التضعيف فهو من التضعيف النسبي، والحديث الذي تقدم ذكره هذا مما أنكر عليه، أنكره الإمام أحمد عليه، وهذا يدل على جلالة الإمام أحمد في هذا الفن، ولا شك قد أجمع أهل العلم على ذلك فيما يتعلق بالإمام أحمد ومكانته في علم الحديث. نعم، بالنسبة لوليد بن مسلم مشهور بالتدليس ويدلس أحياناً عن الأوزاعي أيضاً بتدليس التسوية، يدلس تدليس الإسناد ويدلس أيضاً تدليس التسوية، وتدليس التسوية إنما هو عن الأوزاعي فقط، لا يعرف أنه يدلس تدليس التسوية عن غير الأوزاعي. وتدليس التسوية هو أن يسقط شيخ شيخه، والسبب في ذلك أن شيخ شيخه ضعيف فأسقط وانتقل إلى ما بعده، هذا يسمى تدليس التسوية. ويشترط في هذا النوع من أنواع التدليس أن يكون هناك تصريح بين الشيخ وبين شيخ شيخه حتى نأمن وقوع مثل هذا التدليس. وأما من قال أن لا بد أن يكون هناك تصريح في كل الإسناد، هذا لا، ليس بصحيح، مثل هذا ليس بصحيح، وإنما في يصرح شيخه بالسماع من الراوي عنه حتى نأمن هذا النوع من أنواع التدليس. قال: ومنهم المسعودي، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وتوفي بعد 60 و100. وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي حديث فيه تفصيل، طبعا قبل أن ننتقل لهذا التفصيل، بالنسبة لوليد بن مسلم أيضا في بعض شيوخه تكلم في رواية عنه كما تكلم في رواية عن الإمام مالك، ما تفرد به الوليد بن مسلم عن الإمام مالك لا يقبل، هذا ما يقبل، لأنه لم يلازم الإمام مالك وإنما جالس فيما يبدو شيء يسير، ولذلك روى عنا منكرات، فإذا تفرد بشيء لا يوجد إلا عنده لا شك أن هذا غير مقبول. نعم، لكن ذكر تقسيم حديثه من حيث الإجمال، ولا ممكن أن يضاف يجعل هذا قسم ثالث، وممكن أن تجعل رواية عن الأوزاعي قسم رابع، لأنه من أثبت الناس في الأوزاعي، لكن بالشرط السابق إذا حصل تصريح أيضا بين شيخ الأوزاعي وشيخ شيخه حتى نأمن أن الوليد بن مسلم أسقط هذا الراوي الضعيف. نعم، عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي حديث فيه تفصيل، هذا التفصيل أولا في بعض شيوخه دون البعض الآخر، رواية المسعودي عن بعض شيوخه يعتبر ثقة ثبت فيهم كالقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وهناك في بعض شيوخة تكلم في رواية عنهم، فهذا قسم. والقسم الثاني من سمع منه قديما دون من سمع منه أخيرا، لأن المسعودي قد اختلط وتغير، وهذا الاختلاط اختلاط فاحش كبير، وذكرت فيما سبق أن الاختلاط على قسمين: اختلاط غير مؤثر أو تأثير قليل بالأحرى، وهذا اختلاط أصغر، واختلاط أكبر مؤثر، فالمسعودي من الاختلاط الأكبر. نعم، قال: وقد سبق قول أحمد فيه أن من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح، ومن سمع منه بغداد فسماعه مختلط، فالمسعودي قد اختلط، ومن سمع من عنده ببغداد هذا بعد الاختلاط، ومن سمع من عنده قبل ذلك بالكوفة هذا قبل الاختلاط. نعم، هناك قسم من الأقسام ذكرناه ولعلنا نرجع إليه، وإن كان تقدم ذكر على وجه الإجمال، نعم، ذكر في هذا القسم أحاديث المختلطين، قسم الأول من القسم الثاني، وتقدم لنا قبل قليل ذكر ما يتعلق بالاختلاط، وأيضا بالأمس تقدم التفصيل في هذا. والذي ينبغي أن الاختلاط يفصل فيه التفصيل السابق، وليس كل واحد وصف بالاختلاط يكون حديثه ضعيف، وإنما كما تقدم علينا أن نتأكد هل هذا الاختلاط اختلاط أكبر ولا أصغر، هذا ينبغي الانتباه له. نعم، قال عطاء بن السائب، أو قبل ذلك قال الحافظ بن رجب: وهم متفاوتون في تخليطهم، فمنهم من خلط تخليطا فاحشا، ومنهم من خلط تخليطا يسيرا. فذكر بن رجب رحمه الله أقسام التخليط، وأيضا أشار إلى هذا الذهبي في ترجمة أبي إسحاق السبيعي قال: تغير قليلا. فإذا الاختلاط على قسمين، ينبغي الانتباه لهذا. قال عطاء بن السائب الثقفي الكوفي يكنى أبا زيد، قال: ذكر الترمذي في باب كراهة التزعفر والخلوق والخلوق للرجال من كتاب الأدب من جامعة، قال يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر عمره قد ساء حفظه. وذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح، وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح، إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذان قال: شعبة سمعتهما منه بآخره. وذكر العقيلي من طريق عمرو الفلاس عن يحيى بن سعيد قال: ما سمعت واحدا من الناس يقول في حديث عطاء بن السائب شيئا في حديثه القديم. قلت ليحيى: ما حديث سفيان شعبة؟ صحيح؟ قال: نعم، إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بآخره. ومن طريق علي، أي علي بن المديني، قال: كان يحيى بن سعيد لا يروي من حديث عطاء بن السائب إلا عن شعبة وسفيان. ومن طريق أبي النعمان عن يحيى بن سعيد القطان قال: عطاء بن السائب تغير حفظه. وحماد يعني بن زيد سمع منه قبل أن يتغير، وذكر من سمع منه قبل أن يتغير سفيان وشعبة. نعم، فمن هؤلاء المختلطين والذين اختلاطهم فحش عطاء بن السائب الثقفي. وعطاء بن السائب حديثه القديم صحيح، وحديث الأخير في الحقيقة أنا تو قلت أن اختلاط فحش، لكن هذا أيضا الاختلاط الذي فحش ليس بالفاحش الكثير، يعني أيضا ليس مثل سعيد بن أبي عروبة مثلا، لا، وإنما هو دون ذلك، لكن له أحاديث قد أنكرت عليه، وإن كان هناك ممن روى عنه أحاديث فيها استقامة، وقد خرج له الإمام مسلم، أو عفوا خرج لغيره، نعم خرج لغيره فيما يتعلق بسماك بن حرب، هذا لعل يأتي في مكان آخر. فأقول هناك من الحفاظ ممن قوى حديث عطاء بن السائب حتى ممن روى عنه أخيرا، وهذا إذا لم يتبين أنه قد أخطأ فيه ووهم. فأقول أيضا بالنسبة لعطاء بن السائب ما كان أيضا اختلاط بالفاحش الشديد، وترى كلما حصل تفصيل فروات كلما كان الحكم أدق وأصح. فتقدم لنا أن كلما كان هناك تفصيل في الحكم على الراوي كلما كان هذا التفصيل نستفيد منه في الحكم على الحديث، ويكون هذا الحكم أسلم وأبعد عن الخطأ. وكما ذكرت فيما سبق هذه طريقة من تقدم هو التفصيل في الحكم على الرواة والحديث. ولو تتبع الواحد من أحكام البخاري أحكام عفوا علي بن المديني يتعجب من أحكامه على الأحاديث، تجد أحيانا يقول هذا حديث حسن، أو هذا حديث إسناده صالح، أو كذا وكذا، تجد أن فيه تفصيل وفيه دقة. بينما تجد أحيانا من تأخر، تجد حتى أنهم يحكمون على أسانيد، هم يتوقفون في بعض رواتها ومع ذلك يحكمون على هذه الأسانيد بالضعف، وهذا خطأ. يعني تجد أن مثلا راوي ما تبين لهذا الشخص الذي يريد أن يحكم، ما تبين له استقامة، ما يتبين له درجة هذا الراوي، فقال فيه فلان مختلف فيه، وبالتالي هذا الحديث اسناد ضعيف. طيب أنت إذا كان عندك هذا الراوي ما تبين لك القول الراجح فيه، إذن توقف، إذن قل أنا توقف الحكم على هذا الحديث لأن هذا الراوي ما تبين لي، ما تبين لي أنه ثقة أو صدوق يقبل حديثه، ولا تبين لي أنه ضعيف حديثه يحتاج إلى اعتذار، إذن عليك أن تتوقف. مع أن ابن القطان الفاسي وابن حجر عندهم أن الراوي المختلف فيه أن حديثه يكون حسن، الراوي اللي اختلف فيه ولا مرجح يقولون أن حديثه حسن، وفي الحقيقة أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة، لأن الغالب على النقاد هو الاحتياط والتشدد نوعا ما، وهذا احتياطا للدين. فعندما يكون الراوي مختلف فيه وليس هناك مرجح يرجح أحد القولين، فيكون الأصل في حديث أنه حسن، لأن الحفاظ عندما يحكمون على الراوي بالضعف أو كذا قد يكون حكمهم فيه احتياط للسنة، فقد يشددون أو يميلون إلى التشدد نوعا ما. ولذلك قال الدارقطني على أحد الرواة وهو أيمن ابن أم أيمن عندما زاد زيادة بسم الله في التحيات، قال هذا يسقط 100,000 حديث. وأراد الدارقطني أن يبين أن هذا الوهم منه قد يؤثر على حديثه في غير هذا الحديث، فأقول هم يحتاطون، والاحتياط لا شك أنه مطلوب، فإذا لم يكن هناك مرجح فيحكم على هذا الراوي بأنه حسن. نعم. بالنسبة لعطاء بن السائب، أحاديث المختلطة كما قلنا، الحفاظ إما أن يقولون من سمع منهم في كذا فسماعه صحيح، ومن سمع منهم في كذا فسماعه غير صحيح، كما ذكرنا في مسألة قبل قليل في مسألة المسعودي، أو ينصون الحفاظ يقولون أن سمع من فلان، سمع فلان وفلان من فلان قبل الاختلاط، كما في مسألة عطاء بن السائب، فنصوا على شعبة والثوري، وعلى حماد بن زيد، وحماد بن سلمة على القول الراجح أيضا أنهم سمعوا منه قبل الاختلاط، وإن كان حماد بن سلمة فيه خلاف، وبعض الحافظ بن حجر جمع بين القولين قال سمع منه قديما وأخيرا، لكن الأقرب أنه سمع منه قديما. وهناك رواة ما نص عليهم، لا لم ينص على أنهم سمعوا قديما ولا أخيرا، فهؤلاء الرواة إن كان هم كبار وفي الغالب سماعهم قديم، فنحمل هذا على أنهم سمعوا منه قديما، مثل الأعمش عن عطاء بن السائب، حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده. روى هذا الحديث جمع من أصحاب عطاء، ممن أيضا رواه الأعمش، والأعمش أكبر من الثوري وأكبر من شعبة، وأكيد سمع منه قديما، فنقول ما كان مثل شعبة والثوري أو أكبر منهم هذا باب أولى أن يكون سمع منه قديما، وما كان مثل أبي الأحوص اللي سمع من عطاء أخيرا وأصغر من عنده فهذا سمع منه أخيرا من باب أولى، وإن كان قد يوجد راوي كبير في السن ولكن سماع متأخر، هذا قد يوجد، لكن يعني هذا احتمال، ولا نقدم مثل هذا الاحتمال. فالخلاصة أن حديث عطاء بن السائب على قسمين، ما حدث به قديما فهذا الأصل في حديث أنه صحيح، وما حدث به أخيرا فهذا ينظر فإن كان هناك ما يشهد له فهنا يتقوى، وإن كان هناك ما يخالفه فهنا يرد، وما لم يكن كذلك نتوقف فيه. فهذا هو ما يتعلق بعطاء ابن السائب. ثم ذكر الحافظ ابن رجب، ذكر بعض من سمع منه قديما، نعم قال: ومنهم سفيان بن عيينة، قال: روى الحميدة عن سفيان قال: كنت سمعت، نعم عفوا، هذا كله فيما يتعلق في السماع من عطاء بن السائب، نعم. ولعلي طبعا أكف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد في حسين بن عبد الرحمن السلمي، أو ننتقل إلى قسم آخر. نعم مقرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن أبي إياس الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني، محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل: الحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ويقولها في نفسه.
نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه: حدثنا أحمد بن منيع، وأحمد بن منيع هو البغوي، وهو من الطبقة العاشرة، توفي في عام 44 و200، وهو ثقة حافظ له مسند، وهذا المسند لم يوجد، وإنما وجد بعضه في كتب الأطراف. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن إبراهيم هو بن مقسم الأسدي المعروف بإسماعيل بن علية، وهو ثقة حافظ متقن، توفي في عام 83 و100، وقد خرج له الجماعة. قال: حدثنا سعيد الجريري، وهو بن إياس، سعيد بن إياس الجريري، وسعيد بن إياس الجريري ثقة من المشهورين، ولكن أيضا اختلط، فرواية من سمع منه قديما تكون صحيحة، ومن سمع منه أخيرا يتوقف فيها، كما تقدم التفصيل في مسألة الاختلاط. نعم. عن قيس بن عباية، وقيس بن عباية هو الحنفي البصري، وقيس بن عباية الحنفي البصري ثقة، وهو من التابعين. قال: عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني، محدث، إياك والحدث. نعم. هذا الحديث إسناده ليس بالقوي، من أجل هذا الراوي الذي لم يسم، وقد اختلف فيه، فقيل أن اسم يزيد، بعضهم قال أن اسم زيد، ولذلك ضعفه ابن خزيمة وابن عبد البر وغيرهم. وأما تحسين الترمذي لهذا الحديث فهو كما قال رحمه الله في الحسن، قال: أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناد كذاب ولا يكون شاذ، فقال: هذا هو المقصود بالحسن عندنا. وهذا أيضا نوع من أنواع الحسن عنده، لأنه يقول في أحاديث حسن غريب، والحسن الغريب يعني ما يروى إلا من وجه واحد، لا يروى من غير وجه. وهذا التحسين كما ذكرت فيما سبق ليس الحسن عندما تأخر من أهل العلم، وهو رواية الثقة الذي خف ضبطه، وليس هو الحسن أيضا لغيره عند أهل العلم، وإنما كما ذكرت فيما سبق أن الحسن أن عفوا الحديث أو أقسام الحديث عند الترمذي ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان صحيحا، القسم الأول ما كان ثابتا عنده سواء بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول، هذا يحكم عليه بأنه حسن صحيح، هذا يحكم عليه بأنه حسن صحيح. وتجد أحاديث كثيرة تجد جاءت بأصح إسناد، يعني مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر في حديث أعمال بالنيات قال حسن صحيح، وقال أيضا عن الحديث اللي رواه شعبة ورواه مالك وغيرهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته، قال أيضا هذا حديث حسن صحيح، وحديث كثيرة. فالحديث الذي جمع شروط القبول سواء جاء بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط هذه القبول بحيث يكون مقبولا يقول عنه حسن صحيح، وأحيانا يغاير ما بين الحسن الصحيح والصحيح، وهذا في مرات قليلة، ويكون عنده الصحيح أقوى من الحسن صحيح، هذا يكون عنده أقوى من الحسن صحيح إذا نصه على ذلك، ولا الأصل حسن صحيح كما تقدم ذكر قبل قليل. فمر حديث رواه من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح، ثم رواه نفس هذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه وزاد أبوه عن أبي هريرة فقال هذا حديث صحيح وهو صح من الأول، والاثنين صححا، لأن زيادة والد المقبري هو أيضا ثقة، فالإسناد أو عفوا الحديث في كلا الحالتين مقبول. نعم، فإذا الحديث الثابت عنده يقول عنه حسن صحيح. القسم الثاني من أقسام الأحاديث التي عند الترمذي هي الأحاديث التي فيها ضعف، ولكن هذا الضعف ليس بشديد أو تكون معلولة أو في نفس منها شيء يتوقف جعل يتوقف فيها، فهذا يقول عنها هذه أحاديث حسنة، حديث حسن، وحسن غريب أضعف من الحديث الحسن عنده. والدليل على هذا ما تقدم أن الشروط التي ذكرها لا تفيد ثبوت الخبر، لا تفيد الحديث الحسن لغيره الذي اصطلع عليه من تأخر. وأيضا تجد يحكم فيها حديث يقول إنها حسنة ويضعفها يقول فيها فلان أو إسنادها لم يتصل وكذا وكذا، يقول هذا الشيء. هذا قسم. إذن التحسين عند الترمذي هو في الحقيقة تليين تضعيف وليس على بابه. والقسم الثالث الأحاديث الواضحة الضعف، هذه يقول إسنادها ليس بالقائم، فيها فلان فيها فلان إلى آخره. فهذا الحديث في الحقيقة إسناده ليس بالقوي، ولكنه لا يحكم عليه بأنه ضعيف، يعني فيه ضعف، وجاء ما يشهد له من حديث أنس المخرج في الصحيحين كما سوف يأتينا فيما بعد. ولذلك قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم، وأنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف مطول بين أهل العلم حتى ألفت فيها كتب في ذلك، فألف فيها ابن خزيمة وابن عبد البر والدارقطني وغيرهم. والصحيح في هذا هو عدم الجهر بالبسملة، كما دل على هذا حديث أنس بن مالك الذي في الصحيحين. وأما ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما رواه أصحاب السنة من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة أنه صلى فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن انتهى من الصلاة قال نشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إسناده قوي، ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق وليس فيه هذه الزيادة. ثم أيضا أن قرأ ببسم الله ليس معناه جهر، القراءة شيء والجهر شيء آخر، القراءة شيء والجهر شيء آخر، وأنت اللي بجنبك تسمع قراءته لكن ما يجهر. وعندنا حديثنا الصريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجهر بالبسملة، ولذلك الدارقطني عندما طلب من عنده يجمع ما جاء من الحديث المرفوعة والآثار الموقوفة في هذه القضية جمع كتاب كبير، فسئل هل الحديث المرفوعة فيها شيء صح؟ قال لا، أما ما جاء عن الصحابة ففيه شيء صحيح وفيه ما ليس بصحيح، فلم يعتد بهذا الحديث. فالصواب هو عدم الجهر لحديث أنس بن مالك الثابت في الصحيحين وفي غيرهما، والكلام بهذه القضية يطول، وكما تقدم هناك كتب ألفت في هذا، ومن الأجزاء المطبوعة جزء ابن عبد البر في البسملة مطبوع هذا الجزء. قال حدثنا أحمد بن عبده، وأحمد بن عبده هو الضبي، وهو من العاشرة، توفي في عام 45 و200، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وهو ثقة تكلم فيه ابن خراش ولم يقبل كلام فيه، لأن ابن خراش عنده تشيع، وأحمد بن عبده اتهم بالنصب، فلعل هذا جعل يتكلم فيه، وإلا أحمد بن عبده ثقة، ثقة مشهور. قال حدثنا معتمر بن سليمان وهو بن طرخان التيمي البصري، وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة. قال حدثني إسماعيل بن حماد، وإسماعيل بن حماد هذا فيه جهالة، قد جهله أبو زرعة وأبو جعفر العقيلي، وضعف هذا الحديث الذي رواه ضعف جمع من الحفاظ منهم ابن عدي والعقيلي، وبالإضافة إلى أبي عيسى الترمذي كما سوف يأتي. فإسماعيل بن حماد مجهول، نعم أقول إسماعيل، أقول لجهل العقيلي، وكذلك ابن عدي، إنما هو أبو خالد، لجهل أبو زرع الرازي، والعقيلي إنما هو أبو خالد. وأما إسماعيل بن حماد فهو ابن أبي سليمان، إسماعيل بن حماد ابن أبي سليمان فيه ضعف، تكلم فيه العقيلي وغيره، ليس بمجهول عفوا، وإنما فيه ضعف لا يحتج به، تكلم فيه العقيلي وغيره، إسماعيل بن حماد ابن أبي سليمان فيه ضعف، فيه ضعف ولا يحتج به، تكلم فيه العقيلي وغيره، ضعف حديث الترمذي إلى آخره. نعم أبو خالد هو المجهول، هو اللي جهل أبو زرعة، جهل كذلك أيضا أبو جعفر العقيلي. نعم عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى وليس إسناد بذاك. نعم فهذا الحديث في الحقيقة هو حديث فيه ضعف لما تقدم من إسماعيل بن حماد ومن أبي خالد، وأيضا لابد أن ينظر في سماع أبي خالد من ابن عباس، ثم أيضا جاءت النصوص بخلافه، ثم أن أيضا افتتاح الصلاة ببسم الله هذا كما قلنا قبل قليل لا يفيد الجهر، والجهر شيء والقراءة شيء آخر. نعم قال باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا قتيبة، وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وتقدم الكلام عليه فيما سبق، وهو ثقة ثبت مشهور مكثر من الرواية، وقد خرج له الجماعة، وليس في الكتب الستة له. قال حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عوانة ثقة ثبت مشهور، وكتابه حديث على قسمين، كتابه ما حدث به من كتابه فهو أصح، كتاب صحيح. عن قتادة هو ابن دعامة ابن قتادة بن الخطاب السدوس البصري، وهو من الثقات الحفاظ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فهذا الحديث حديث صحيح وهو من أصح الأسانيد، وقد خرجه الشيخان وغيرهما، وتلاحظون أن الترمذي حكم عليه بأن حسن صحيح، فالحديث الصحيح عنده كما تقدم يحكم عليه بهذا الحكم. وهذا الحديث فيه عدم الجهر ببسم الله، لأنه جاء في بعض رواياتنا ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث يفيد أن السنة عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ولعل نقف عند هنا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا يسأل عن الصلاة، صلاة ركعتين بعد الدخول على الزوجة. نعم، هذا رواه عبد الرزاق وغيره، وهو لا بأس بإسناده. هذا يسأل يقول: هل صحيح أن قتيبة بن سعيد مع العباد لعن باللهيعة؟ لا بأس، لا بأس. كيف؟
في غير قتيبة؟
اي انت تسأل عن قتيبة. قتيبة نعم، قتيبة سماعه من ابن لهيعة صحيح، وابن لهيعة حديثه على ثلاثة اقسام، وكل لا يحتج به في هذه الاقسام الثلاثة، حتى في رواية من سمع عنه قبل الاختلاط. وليس بس العباد الأربعة، وإنما هناك جمع سمع منه قبل الاختلاط، منهم قتيبة ومنهم عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك أيضا بالإضافة إلى العباد المشهورين وغيرهم أيضا، منهم نبي مريم أيضا، منهم محمد بن رمح المصري من الحفاظ، وغيرهم ممن سمع منه قديما. ثم أن هؤلاء الذين سمع منه قديما على قسمين: منهم من سمع منه قديما جدا ولازم حتى عرف حديثه، ومن هؤلاء عبد الله بن وهب، لأنه لازم وضبط حديثه. فعندما حدث باللهيعة بحديث أن لو كان القرآن في إهاب لم ومسته النار لما احترق، قال: حدثنا به باللهيعة أو كان باللهيعة لا يرفع هذا الحديث قديما، ثم رفعه بعد ذلك. وممن رواه عنه مرفوعا عبد الله بن يزيد المكرم، عبد الله بن يزيد المكرم ممن سمع منه أيضا قديما، لكن ابن وهب سماع أقدم. فالقسم الأول من سمع منه قديما جدا كابن وهب ولازم، وأيضا لا يحتج بهذا القسم، وإنما يكتب في يكتب الشوال المتابعة، لأن باللهيعة فيه ضعف الجمهور على تضعيفه، وله منكرات من رواية من سمع منه قديما وأخيرا، من رواية ابن وهب وغيره. وقد ذكر أبو حاتم الرازي وغيره عدة حديث في العلل أنكرت على باللهيعة من رواية ابن وهب وأخطأ فيها باللهيعة. وهذا مذهب الجمهور. وقال أبو زرعة، قال ابن معين: كان ضعيفا قبل الاختلاط وبعده. وضعف أيضا أبو زرع وغيره من الحفاظ. والقسم الثاني كما ذكرت من سمع منه قديما، ولكن هناك من هو أقدم منه، مثل عبد الله بن يزيد المكرم من القسم الثاني. والقسم الثالث من سمع منه أخيرا. فهذه الأقسام من حيث القوة: الأول أقوى من الثاني، والثاني أقوى من الثالث. وكل هالأقسام لا يحتج به، وإنما يكتب في الشوال والمتابعات، لكن لا شك حديث القديم أقوى. هذا يسأل: هل قول علي بن المديني هذا حديث حسن ما يريد ما أراده بعيسى؟ لا، الحسن عند من تقدم واسع، يطلقون على الغريب ويطلقون على الحديث اللي ألفاظه حسنة وهكذا. هذا يسأل عن تحريك الأصبع السباحة أو السبابة عند ترديد كلمة التوحيد. أنا هذا ما أعرف له، ما أعرف عليه، يعني على الإطلاق دائما ما أعرف عليه دليل، وإنما جاء الإشارة بالأصبع في موضعين في التحيات، وليس خاصا بكلمة التوحيد، من حين يبدأ بالتحيات يشير بأصبع، كما هو ظاهر حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر ووائل بن حجر. والموضع الثاني عند الخطبة، خطبة الجمعة، كما في حديث عمارة بن ويبة قال عن مروان بن الحكم: قبح الله هاتين اليدين، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يشير بأصبعه. فهذا الموضوع الثاني، فكلما ذكر الإنسان لفظ الجلالة أشار، هذا يحتاج إلى دليل. هذا يسأل عن الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، يقول أن هناك من قال بأن هذا بدعة، هذا ليس بصحيح. جاء في الصحيحين في حديث عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر، عفواً، أنه كان يعرف انقضاء صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالتسبيح، وفي رواية بالتكبير. فالسنة الجهر بالتهليل والتسبيح، هذه السنة. كثير من بعض الأسئلة تتقدم الإجابة عنها، خاصة فيما يتعلق بحسن صحيح عند الترمذي وباللهيعة وكذا. يقول هذا سائل يسأل: رجل دخل مع الإمام في صلاة رباعية وكان قد فاتته معه ركعة، فلما جلس الإمام للتشهد الأخير قام الرجل وترك الإمام في تشهده، ثم أتى بركعة الفائتة، ثم لحق الإمام في تشهده وسلم معه. لا، هذا العمل باطل، وإنما عليه أن يجلس مع الإمام، فإذا سلم قام وجاء بركعة. وإن كان هذا الشيء وقع منه تأولا منه جهلا، شيء مضى، الذي مضى مضى، لكن عليه فيما يستقبل أن ينتبه لهذا. والرجل الذي أساء في صلاته، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هذه صلاتك مو صحيحة، ولم يأمر بعادة ما مضى، الذي مضى مضى، كان عن جهل منه. هذا يسأل عن حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في عشر من الفطرة. هذا الصواب أنه موسم، لكن هذا المثل له شواهد من حديث أبي هريرة ومن حديث عمار وغيرها من الأحاديث، ولا مصعب بن شيبة فيه ضعف وقد خولف، بيّن ذلك النسائي في سننه. هذا يسأل عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نعم تغير، ولكن تغير ليس بضار، وقال الذهبي ما حدث بعدما تغير، وأشار إلى نحو هذا العراقي. وبالنسبة لعاصم بن بهدلة، عاصم بن أبي النجود معروف بن بهدلة، بالنسبة لعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف، ولكن هناك من حديثه ما هو مستقيم، فإن كان هناك ما يشهد لحديثه فهنا يقبل، وما تبين واخطأ فيه يرد، كما ذكرت وهو حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة أثواب، وهذا خطأ، كفن في ثلاثة كما في الصحيحين في حديث عروة عن عائشة. بالنسبة لعاصم بن أبي النجود حديث على ثلاثة أقسام، ما كان عن زر بن حبيش وأبي وائل هذا أقوى هذه الأقسام، الأصل أنه حسن، وما كان عن غيرهما ولا يكون شيخ أبو صالح السمان فهذا أيضا حسن دون الأول حتى يتبين وأخطأ فيه. والقسم الثالث ما كان عن أبي صالح السمان، ففي روايته فيها كلام، وأنا وجدت عدة حديث، ما وجدت طبعا القسم الأخير ما وجدت منصوص، لكن في عدة حديث رواية عن أبي صالح فيها خطأ. وإن كان بعض الحفاظ تكلم في رواية عن أبي وائل أو زر، لأن أكثر رواية عنهما، ولذلك له في الصحيح حديث عن أبي وائل وآخر عن زر. وهذا يسأل: هل ابن جريج سمع من عطاء؟ لازم 18 سنة ابن جريج لازم عطاء، لكن قد يدلس عنه بعض الأحيان. هذا يسأل يقول: أن بعض النساء طلبن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقومن بالإمامة في بيوتهن وفيها من الذكور، وهل هذا يدل على أنه يجوز أن تأم زوجها في البيت؟ لا، هذا ما يجوز، ما يجوز أن المرأة تأم زوجها، وإنما في حديث مرق الذي رواه أبو داود أن تأم بعض أهل بيتها، وليس فيه أن زوجها معها. نعم كان مؤذنها رجل وهذا من مواليها، نعم تأم مواليها تأم أولادها الصغار، نعم. وهذا نحو هذا القول اختاره الإمام ابن تيمية وبوب عليها أبو داود، بوب عليها أبو داود في سننه. وفي قول في مذهب الإمام أحمد أن إذا كان الرجال غير حافظين أن المرأة أمهم لكن تكون من خلفهم، وهذا طبعا يعني ما عليه دليل واضح، لكن بالنسبة لحديث مرقة ما جاء بأن تأم زوجها وإنما أهل بيتها من أولادها، وجاء بأن مؤذنها كان رجل وهذا من مواليها من ممالك من تملكهم فيلحق بأولادها. هذا يسأل قلنا الترمذي صحح لعاصم بن عبيد الله قال عن حديث حسن صحيح، وقال هل يخفى عليه كلام الحفاظ فيه؟ فأقول لا شك أن الترمذي إمام ويجتهد، واجتهاداته قد توافق غيره من أهل العلم من الحفاظ وقد تخالفه. فعندما نقول ان حديث ان ما حكى ابن حسن صحيح ان في الغالب ان هذا ثابت، لكن هناك روات او اسانيد قواها وفيها ضعف، ليس بس عاصم بن عبيد الله وانما ايضا يقوي قابوس بن ابي ظبيان وفيه لين، ويقوي علي بن زيد بن جدعان وله منكرات. فالترمذي امام وهذا اجتهاده، وان كان الجمهور يخالفون في هذا الاجتهاد، مثل ما هناك رجال خرج لهم مسلم وهناك من تكلم فيهم، ومثل أيضا رجال خرج لهم البخاري وهناك من تكلم في خراج البخاري لهؤلاء الرجال. يعني ابن حبان انتقد البخاري قال كيف يتجنب حماد بن سلمة ويخرج لعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ولا شك حماد بن سلمة أضبط وأحفظ وأجل من عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وللدارقطني جزء في الرجال الذين خرج لهم البخاري وأعرض عنهم النسائي، جزء صغير موجود خرج لهم البخاري وأعرض عنهم النسائي. حتى قال أبو سعد السمعاني وابن الحفاظ عندما سأل ابن طاهر المقدسي قال يا بني إن لأبي عبد الرحمن النسائي له شرط أشد من شرط البخاري، وهذا ما يعني به على ظاهره، لكن يقول في بعض الرجال قد يتشدد ما يرى التخريج لهم بينما البخاري أو غيره يخرج لهم. هذا يسأل عن الأحاديث التي وقع في صحتها وضع فيها اختلاف، ما موقفنا من هذا التصحيح والتضعيف؟ إما أن يكون عندك أهلية فأنت انظر في أدلة الطرفين ورجح ما ترجح لديك، وإما أن ما يكون عندك أهلية فأنت أخذ بكلام من تقدم، وغالبا كلام من تقدم هو الصحيح. يقول أيهم أرجح في الصحة ابن خزيمة أو أبو داود؟ ابن خزيمة أرجح في الصحة، لكن ابن خزيمة تساهل في بعض حديث الفضائل، مثلا في فضائل صيام رمضان ذكر عدة حديث واضحة الضعف في فضائل في صيام رمضان، ذكر في فضائل الصيام، لكن عموما أصح. هذا يسأل عن حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، طبعا جاء من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن عبيد الله عن علي رضي الله عنه، جاء في السنن عند الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر أربعة. هذا الإسناد إسناد جيد على القول الراجح، الجوز الثاني أنكر هذا الحديث وتابع الإمام من تيمية، والصحيح إن هذا الإسناد جيد، وقد وثق علي بن المديني عاصم الراوي عن علي رضي الله عنه. والجوزجاني معروف بأن عنده نصب فتكلم فيه من هذا الباب، تكلم في عاصم من ضمرة من هذا الباب، فهذا الإسناد جيد، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات. وهذا أحد الأخوان يسأل سؤال جاب عنه فيها تطويل، وهو الأمور التي خالف فيها من تأخر منهج من تقدم في الحديث. هذا لعل نجعله في الدرس القادم بمشيئة الله. هذا يسأل عن قضاء الرواتب، فأقول قضاء الرواتب هذا فيه تفصيل. إن كان الراتبة متعلقة بالصلاة، وقتها وقت صلاة الفريضة، فإذا كان تعمد إنما يؤديها الراتبة حتى خرج الوقت خلاص ما يقضيها، وإن كان لا انشغل فيقضيها، مثل ما قضاها الرسول عليه الصلاة والسلام، قضى راتبة الظهر قضاها بعد العصر. وأما زيادة فنقضيه ما قال لا، هل الزيادة منكرة؟ وقد ضعف ابن حزم وغيره. نعم، ولعل يقف عند هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.